الابن الروح القدس الاله الواحد امين. احنا السنه دي بندرس موضوع الخلافه الرسوليه، واذكركم بملخص اللي قلناه المره اللي فاتت ان الخلافه الرسوليه موضوع بيشرح لنا كيف تنظمت الكنيسه في العصر الرسولي، وإزاي استمر هذا النظام فيها حتى اليوم بنفس التنظيم ونفس الرتب الكهنوتية والشماسية وغيره. والكلام عن الخلافة الرسولية بيحمل أيضا بين طياته فكر التسليم الرسولي من جهة الإيمان وشرح الكتاب المقدس، وإن هذا التسليم الرسولي له حراس عشان ما يطلعش أي واحد يقول أنا استلمت من الرسل. هؤلاء الحراس هم سلسلة الكهنوت اللي بتقود الكنيسة منذ البداية وحتى مجيء المسيح الثاني. والكلام عن الخلافة الرسولية هيشرح لنا برضو مين له سلطة رسامة الإكليروس في الرتب كلها من الشماسية إلى القسطسية إلى الأسقفية، علشان برضو ما يطلعش واحد أمين تربية كنسية يرسم شمامسة مثلا، يقول لك أنا هعين الخدام وارسمهم شمامسة، أو واحد يدعي ان المسيح رسمه قسيس وهو نايم بالليل في الحلم، او واحد زي ما حصل يدعي ان هو اسقف او بطرك والكنيسة يحصل فيها تشويش. حصل في التاريخ حاجات زي كده، زي بتاعت ماكسيم شيلد دي حصلت في التاريخ، لكن الكنيسة الحقيقية بقى ماشية بنظام. يوم ما واحد بيطلع كده من دماغه يعمل حاجة، الناس كلها بتستغرب، بتبص له باستغراب على إنه واحد مختل العقل بيعمل حاجة غريبة. لكن لو كان هذا الأمر متاح من زمان إن أي واحد يقيم نفسه أسقف أو كاهن أو بطرك، كان هيبقى الأمر طبيعي. لكن لأن في نظام فالكنيسة محفوظة ضد هذا التشويش اللي كان ممكن يحصل. والموضوع قلنا هندرسه في أربع نقط مهمين، يمكن المرة فاتت أخذنا منهم نقطة واحدة، اللي هي موقف السيد المسيح في تنظيم قيادة الكنيسة، وبعدين أبائنا الرسل بعد ما المسيح صعد للسماوات عملوا إيه من جهة تنظيم الكنيسة، وبعدين بعد ما انتهى العصر الرسولي بانتقال آخر الرسل إلى السماء وهو يوحنا الحبيب الوضع مش إزاي، وبعدين الآن يعني الوضع مش إزاي. ليه خدنا الترتيب ده؟ لأن أحيانا بعض الناس اللي مش واخدين بالهم لما تيجي تتكلم عن السلطان المعطى للرسل في قيادة الكنيسة يقول ده الرسل، دول الرسل. لو قلنا مثلا سلطان الحل والرب يقول لك ده قالوا للرسل بس مش للكهنة. لو حكاية نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه يقول لك ده الرسل. طيب بعد ما الرسل راح السماء ايه اللي حصل؟ وهل خطة ربنا بالنسبة للكنيسة كانت محصورة فقط في عصر الرسل لدرجة ان اي واحد عايش ايام الرسل كان محظوظ هيلاقي اللي يقول له ربنا يغفر لك خطاياك بسلطان فياخد الغفران، وبعد ما انتهى العصر الرسولي الناس تحتاس مش لاقي مين اللي يغفر لها خطاياها؟ يعني ايه حكاية الرسل بس؟ هي دي بقى الخلافة الرسولية، ان في بعد حد ينتقل في حد مكانه يخلفه، عشان كده اسمها الخلافة الرسولية. بتضمن استمرارية السلطان المعطى للأباء الرسل استمراريته في الكنيسة حتى المجيء التالي. في أول نقطة اللي هي موقف السيد المسيح اتناقشنا المرة فاتت في أنه هو أقام 12 من تلاميذه وسمهم إيه؟ رسلا. ولازم في هذا الصدد تميزه ما بين كلمة تلميذ وكلمة رسول. وأرجوكم ما تغلطوش تاني، المسيح عنده كم تلميذ؟ كلنا تلاميذ. عنده كم رسول؟ 12 و70. وتضيف ليهم بعد كده بولس الرسول لأنه ما كانش من ضمن ال70. يوم ما في التاريخ الكنسي واحد عمل جهاد يشبه جهاد الرسل سموه إيه؟ الرسولي، اللي هو مين؟ أثناسيوس، باليوناني أبوستوليكي، لكن الثاني أبوستولوس. أبوستولوس معناها رسول، أبوستوليكي معناها إيه؟ زي الرسول، رسولي. كون السيد المسيح يختار 12 من وسط الجموع ويسميهم رسل معناها بيأسس مبدأ إن في تمييز ما بين جمهور المؤمنين اللي اسمهم تلاميذ وما بين مجموعة مختارة منه للخدمة بصلاحيات خاصة وبتفويض خاص منه من أجل سياسة الكنيسة. سياسة الكنيسة بمعنى يسوسها، يقودها يعني. وقعدنا نقرأ المرة فاتت نصوص تبين أن جمهور المؤمنين من حقهم يكرزوا باسم المسيح. أي واحد فيكم من حقه يكرز باسم المسيح. وخدنا بالنا أن كان في واحد حتى مش من الناس اللي بيلف حوالين المسيح لكنه كان بيخرج الشيطان باسم المسيح، وجم قالوا له احنا منعناه لانه ليس يتبعنا. فقال لهم لا تمنعوه، ده من حق، طالما واحد بينادي باسمي سيبوه ينادي باسمي. طب هل نسميه رسول؟ قال لا، ما تسموهوش رسول. يعني اي واحد من الناس من حقه او من حق. طب ايه ميزة الرسل يعني؟ مدام كل الناس زي بعضيها من حقها تبشر، ايه ميزة الرسل؟ قال لا، لها ميزة اكتر، اللي هي موضوع دراستنا يعني، اللي هيطول شرح مش مجرد إجابة في كلمة يعني. لكن أنا في البداية ببين إن هناك تمييز للرسل عن باقي التلاميذ. ولما الخدمة احتاجت عين الرب 70 آخرين. طب يا رب ما هو مدام يعني الخدمة محتاجة كل التلاميذ يبقوا رسل، زي المبدأ ان هذا اللي بيقول عند اخواتنا البروتستانت ان كل المسيحيين كهنة. انا مش عارف جابوها من فين. بيستندوا الى آية فسروها غلط اللي هي كلنا ملوك وكهنة، وغالبا هما بيمسكوا في النص الثاني يسيبوا النص الاولاني، يعني ما ركزوش في كلمة ملوك، ركزوا كلمة ايه؟ كهنة. عارفين ليه؟ مش هيقدر على الملوك لكن يقدر على الكهنة. لما يطلع النهاردة واحد من قادة البروتستانت في مصر يقول لنا كلنا رؤساء جمهورية وكلنا كهنة، هياخدوه يحطوه في السجن. لكن لما يطنش دي ويقول كلنا كهنة محدش هيقرب ناحيته. فالواحد لازم يكون ايه؟ خير. مدام عايز تبقى كلنا ملوك كلنا كهنة تبقى كلنا ملوك. لكن طبعا ما فيش مانع نبقى كلنا ملوك، لكن دي ما تمنعش ان في رئيس للجمهورية وفي حكومة. وما فيش مانع نبقى كلنا كهنة، لكن دي ما تمنعش ان في بطرك وفي مجمع مقدس. مش معنى نقبل دي وما نقبلش دي. فهناك فعلا احنا ملوك، كل واحد فيكم ملك على ذاته وعلى شهواته وعلى كلماته وعلى تصرفاته وعلى المحيط اللي يخدم فيه. كل واحد فيكم أيضا كاهن لنفسه بيرفع ذبائح التسبيح من قلبه. لكن لا دي منعت أن يكون في دولة ولا دي منعت أن فيه كنيسة. يبقى أنا أبقى فاهم صح. كان ممكن السيد المسيح يجي له مجموعة من التلاميذ يقولوا له ما تختارنا عشان نبقى رسل ليك، يقول لهم ليه؟ كل التلاميذ رسل، ويبقى المبدأ بتاع الكنيسة إن كل المؤمنين كهنة. لكن هو من غير ما حد يقول له، هو دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا في لوقا 6:13. نده تلاميذه يعني كل الناس المقربين إليه، واختار منهم 12. وأنا لو سألت يا رب يسوع طب إيه الفرق بين متى وزكا؟ يقول لي اتنين حبايبي، ده عشار وده رئيس عشارين، وده تائب وده تائب، وده بيحبني وده بيحبني، وده عمل لي وليمة وده عمل لي وليمة. طب انت ليه اخترت متى؟ يقول لي براحتي انا عايز اختار. طب ايه الميزة اللي خدها متى عن زكا؟ يقول لي متى بقى رسول لكن زكا تلميذ. طب مين فيهم يدخل السماء؟ يقول لي هما الاثنين. مين فيهم يتناول جسد او دمك؟ هما الاثنين. مين فيهم يكرز باسمك؟ هما الاثنين. طب لما هما الاثنين زي بعض ليه بتختار واحد وتسيب الثاني؟ يقول لي عشان في حاجه اسمها الرسوليه، في حاجه اسمها الكهنوت، في حاجه اسمها قياده الكنيسه. فهمت دي؟ دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا. والجميل في الآية دي، عندكم صفحة 10 في الكتاب المتوزع عليكم، كتاب الوزارة أول سطر من فوق ده كتاب الوزارة. بص أول الآية إيه، أول الآية إيه؟ ولما كان النهار، هو بالليل قضى الليل كله في الصلاة، ده المسيح عشان بكرة هيختار 12. يعني الموضوع بالنسبة له كان حاجة مهمة جدا، المسيح بنفسه يسهر ليل بحال ويصلي عشان بكرة يختار 12. أنا أعرف أباء أسقفة لما يكون صابح يرسم كهنة ما ينامش طول الليل، يصلي علشان بكرة في رسامة، تشبها بالسيد المسيح نفسه اللي هو الله القادر على كل شيء، انه ليلة اختيار الاثنى عشر رسول قضى الليل كله في الصلاة. ولما كان النهار دعا تلاميذه. وانا عايز ادخل في معنى روحي هنا، فعلا صار نهار، يعني صار نور وصار هناك بصيرة روحية عندما اختار المسيح الاثنى عشر رسول. هم نور الكنيسة، هم النهار بتاع الكنيسة. كان هناك ليل لغاية لما جم 12 دول في كل حتة. كان مصر مضلمة لغاية ما جالها النهار بتاع مين؟ ماري مرقس. عندنا لحن جميل يتقال لي ماري مرقس، نوري نوري يا كورة مصر، تشي او اين تشي او اين، لأن جه ماري مرقس ينور أرض مصر. جاء نهار، يبقى الموضوع بقصد وبخطة إلهية. أنا جايب لكم هنا في صفحة 10 دي الآيات اللي بتقول إن بقية المؤمنين من حقهم يكرزوا، ومع ذلك المسيح يختار مجموعة للرسولين. صفحة 11 هتلاقوا الآيات اللي بتتكلم عن التميز بتاع الرسل. يقول لك ثم دعا تلاميذ الاثني عشر. ليه هنا سماهم تلاميذ؟ ها؟ لأنهم تلاميذ أيضا، وهم بعد ما بقوا رسل فقدوا صفاتهم كتلاميذ. متلخبطين فيها دي؟ أقول لكم زي إيه؟ التلاميذ هم المسيحيين والرسل هم الكهنة. هل كل المسيحيين كهنة؟ طب هل كل الكهنة مسيحيين؟ يبقى ليس كل التلاميذ رسل، ولكن كل الرسل التلاميذ. عشان كده لما يقول دعا تلاميذه 12 يبقى ماشي. وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. يبقى ال 12 دول كان لهم سلطان مخصوص. وكلمة أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات قيلت لبطرس أحد الاثنى عشر وقال لهم أنتوا ال 12 هتجلسوا على 12 كرسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. وقال لبطرس ارعى خرافي. بعدين دخلنا في نقطة تانية بتاعت اختيار متياس. النقطة دي مهمة جدا بتعدى علينا من غير ما نتأمل فيها. يعني الناس كلها عارفة ان التلاميذ اختار متياس بدل يهوذا. طب ليه؟ ليه ما كانش يكفي ال 11 ولا ايه؟ وليه المسيح ما اختارش بنفسه متياس وعينه زي ما اختار ال 12؟ قلناها الكلام ده المره فاتت فاكرين؟ عشان دي نقطه مهمه قوي. كان المسيح يرسي مبدا سلطان الكنيسه في اختيار احد الاشخاص ليقيموه على هذه الخدمه الرسوليه. ما اسهل ان هو في الأربعين يوم كان يقول لهم يا اولادي واحد منكم ضاع وانا دلوقتي قررت ان متياس يبقى مكانه. كان يفرحوا ويتهللوا الدنيا تمشي كويس. بس في الحالة دي كان لما هيبقى واحد منهم يتنيح أو يستشهد توقف الكنيسة عجزة وتقول طب نجيب من فين المسيح عشان يعين واحد. فقال لهم لا انتوا خلاص انتوا خلاص أنا عينت أول دفعة. بعد كده انتم مفوضين تختاروا وأنا هوافق على اختياركم وهأرسل الروح القدس على الشخص اللي انت تختاروه زيه زيكم بالظبط. ويبقى رسول عشان الكنيسة بعد كده تستمر. وبعدين لما دعبسوا، عارفين دعبسوا دي يعني ايه؟ يعني سيرش بس بالصيد يعني. وجدوا اثنين حلوين متياس ويوسف الملقب برسابة او يوسف. ولاحظوا ان هم عملوا قرعه والقرعه معناها ان احنا مش قادرين نميز ما بين الاثنين حلوين نفس الحلاوه. طب ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده ان لما بنيجي في كنيسه نلاقي اثنين حلوين نقول نرسمهم كهنه. ليه نختار واحد نسيب الثاني؟ ما الكنيسه محتاجه بقى، كنايسنا كانت محتاجه، وابائنا الرسل في العصر الرسولي مش محتاجين. ده احنا عندنا في كنائس فيها 12 كاهن وفيها 13 وفيها 15، وتلاقي الكنيسة بتخدم منطقة واسعة فيها آلاف البشر فنقول محتاجين كهنة تاني. طب ايه المنطقة اللي كان مكلف بيها أبائنا الرسل أن يخدموها؟ ها؟ العالم كله. قال لهم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. كم ألف ده بالملايين. طب يعني كتر عليهم 13، انتوا 11 محتاجين واحد لان اثنين حلوين، ما تبقوا 13. ليه تختاروا واحد من الاثنين؟ هنا الروح القدس مهندس بيرسي مبادئ، عايز يقول هما الاثنين حلوين لكن واحد هيبقى رسول والتاني لا. طب ايه الميزه اللي هياخدها؟ الميزة هي الرسولية، الموضوع بتاعنا. طيب ما الكنيسة هتخسر كده التاني، لا هتخسره ليه؟ ما هو شغال. الاثنين اللي زكاهم للرتبة الرسولية خدمتهم الحلوة، وهم تلاميذ وليس رسل كانوا بيخدموا بيتكلموا عن المسيح ومليانين بالروح وكل حاجة حلوة فيه. لما نختار واحد منهم يبقى رسول، الثاني هيبقى زي ما هو لا هيقل ولا هيزيد. واللي بقى رسول دوت من جهة مواهب الخدمة لا هيقل ولا هيزيد. طب لما لا هيقل ولا يزيد ليه الوجع الدماغ ونختار واحد ونسيب التاني ونرسم واحد ما نرسمش التاني؟ لا، ليها هدف، عشان هناك درجة رسولية هيبان. أنا عمال بس أفتح مواضيع لكن لسه الموضوع طويل. هيبان إيه الميزة بتاعت الرسول عن التلميذ. كل المؤمنين مدعوين أن يكونوا قدسين وتلاميذ للرب وخدام وكارزين ويدخلوا السماء، لهم كل الحقوق، كلهم أبناء الله الحي. لكن ده ما يمنعش أن هناك فئة يختارها المسيح للخدمة الرسولية. طيب هل يا ترى الفكرة دي كانت في ذهن المسيح وأبائنا الرسل مش واخدين بالهم، واللي هو فهمهم والأمر كان واضح؟ ما هو جايز المسيح عمل حاجة كده عفوا، وإحنا النهاردة بنفلسف. ياما بتحصل حاجات كده عفوا ونقعد إحنا بقى نطلع لها قصص وتأويل وتفاسير وشروحات ونطول في المواضيع ونعقد الدنيا. فجايز المسيح ببساطة اختار 12 علشان يبقوا حواليه بس، وإحنا بنعقد الدنيا. الحكم اللي هيبين إيه الصح من الغلط سؤال: كيف فهم الأباء الرسل هذا الوضع؟ وكيف عاشوا؟ كيف نفذوا؟ عشان كده تنقلنا على البند الثاني. كنيسة أيام الرسل كان شكلها إيه؟ أول حاجة تقابلنا إن إحنا هنلاقي أبائنا الرسل كانوا على رأس هذه الكنيسة الناشئة. كنيسة مكونة من جمهور المؤمنين اللي أمنوا بالرب واعتمدوا وانضموا. لكن كان واضح جدا في سفر الأعمال إنه منذ البداية كان هناك قيادة لهذه الكنيسة. كانتش ماشية من غير نظام. عايز أقول لكم إن قبل ما تظهر الدول المتحضرة والأنظمة الديمقراطية الحديثة، كانت الكنيسة تتمتع بهذا التنظيم اللي في منتهى السنو. كان زمان في قبائل متناحرة وناس عايشين كل واحد، كل عيلة، كل قبيلة، كل عشيرة لوحديها، وبعدين يتخانقوا مع بعض عشان على بير، على نخلة، على بتاع، ويعملوا حرب ويموتوا بعض. والدولة اللي كانت مسيطرة على الدنيا كلها الدولة الرومانية، دولة عسكرية شغالة بقوة البوليس والجيش. لكن في وسط ده كله كان هناك كنيسة منتهى القوة، منتهى التماسك، منتهى التنظيم، ولا يوجد فيها جيش، ولا يوجد فيها قضاء، ولا يوجد فيها نيابة، ولا بوليس، ولا يوجد فيها أموال يضغطوا بها على الناس. انتهى القوة. لغاية النهاردة الوضع دوت تستعجبوله والناس بيستعجبوله علينا. عندنا مثلا سيدنا البابا شنودة يقود الكنيسة المترامية الأطراف في كل الأرض بكلمة. إيه سلطانه على الناس غير إن إحنا بنحبه ونخضع عليه؟ هل عنده مثلا جيش يروح يحارب الناس اللي بيخلفوه؟ أو مثلا يمنع عنه الفلوس؟ كم واحد فيكم بياخد أجر من الكنيسة؟ كل كنيسة عندنا فيها مجموعة قد كده من المكرسين اللي بياخدوا معيشتهم من الكنيسة، إذا كان الكاهن والمرتل والفراشين. لكن عندنا جوه الكنيسة الواحدة دي فيه 200-300 خادم متطوعين، صح ولا لا؟ إيه اللي مربطكم ومسككم ببعض كده؟ محدش فينا بيخالف. دي حاجة عجيبة جدا، تنظيم عجيب جدا. البشر مستعجبين والشيطان متغاظ منه، لكن ده الوضع أساسه هو المسيح. اللي احنا بنتكلم عنه بقى الخلافة الرسولية، اللي لما قامت الثورة الإصلاحية البروتستانتية تخلت عن هذا النظام، فانفرط عقد الكنيسة عنده، فبقوا طوائف كثيرة متنطورة، وظلت الكنيسة بنفس التماسك عشان في نظام محكم حطه المسيح مقود بالروح القدس. تعالوا نرجع للعصر الرسولي، كان شكل الكنيسة ايه؟ فأول يوم آمن نحو 3000 نفس واعتمدوا وانضموا للكنيسة. طب 3000 نفس دول ماشيين بدون قائد، بدون معلم، بدون مرشد، بدون مرجع، هو انتوا تضمنوا ان 3000 دول كانوا فاهمين كل الايمان بكل تفاصيله؟ مش ممكن واحد في الوسط كده اعجب بالمعجزه اللي حصلت بتاعت تكلم بالسنه فامن بالمسيح وهو مش عارف ان هو الله بالحقيقه؟ محتاجه الحكايه شرح وتثبيت، والناس دي تنمو في الايمان وتعرف ربنا اكتر. طب مين المسؤول ويعلم؟ اي واحد يقول اي حاجه؟ مش ممكن، ما كانتش بقى كنيسه واحده. ما لو واحد كل واحد من حقه يقول اللي عايز يقوله، كان زمان الكنيسه فيها شيع وبدع وعقائد متنوعه ويبقى المبدا موجود، يعني زي اجريد تو ديس اجري، متفقين على الاقل نتفق. يعني اذا طلع واحد في الوسط قال يا جماعه انا من النوع اللي بيؤمن ان المسيح هو الملك مخاييل، نقول له اب تو يو، ما جراش حاجه، خليك قاعد معانا. يعني كلنا، واحد تاني يقول على فكره ده المسيح هو اشعيا النبي، هي طلعت في دماغه كده، خلاص يا عم خليها اشعيا النبي. واحد تاني يقول المسيح هو الله بس مش مشاور الاب في الجوهر، it is okay، ويبقى الحكايه كده. ما كانش تبقى كنيسه ولا ايمان ولا مسيحيه. ايه اللي يضمن ان الايمان يبقى واحد؟ زي ما قال الكتاب رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة، ان في حد مسؤول عن هذا الايمان. فال3000 نفس دول كلهم يتمتعون بحقوق متساوية داخل الكنيسة، لكن دي ما تمنعش ان ليهم قيادة مرجعية، هم ابائنا الرسل. القيادة دي طبعا كانت معينة من قبل رب يسوع. أول تفويض أعطاه المسيح لهؤلاء الاثنى عشر هو أن هم يعمدوا الناس، ودي واضحة من قبل ما المسيح يموت في إنجيل يوحنا إصحاح 3 إصحاح 4، الآيات اللي هي قدامكم صفحة 14. بعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد، ده المسيح بيعمد. فجم ليوحنا المعمدان وقالوا له الحق، هو ذا الذي كان معك فعبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. مرتين يتقال إن المسيح كان بيعمد. لما تيجي في صحة 4 الآية اللي بعديها يقول لك مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. طب هو كان بيعمد ولا تلاميذه بيعمده؟ طب ليه مرتين في صحيح 3 يقول يسوع بيعمد؟ يعني انطباع اليهود ان هو اكيد هو اللي عمد، بس حقيقة الامر كان التلاميذ هم اللي بيعمدوا. حد يقدر يفسرها لنا غير كده؟ تفضلي. بيأكد مبدأ التسليم، تسليم يعني المسيح عمد بالظبط. يبقى هنا المسيح اولا عمد تلاميذه بايده وقال لهم يلا انتوا عمدوا الناس. طب ليه عمدهم؟ تعليم، بدايه الايمان، مدخل الاسرار، يعرفهم قلب تم، التسليم، يديهم الكهنوت، يبقى الاصل سليم. فقد الشيء لا يعطيه، ازاي واحد يعمد وهو مش متعمد؟ بسيطه يعني، ازاي واحد يعمد وهو اصلا مش متعمد. فعشان كده السيد المسيح عمدهم وفوضهم يعمدوا الاخرين. بس لما كان التلاميذ بيعمدوا، هل كان بيعمدوا باسامي نفسهم ولا باسم المسيح؟ عشان كده صار المسيح بيعمد بايدين التلاميذ لغايه النهارده. اي واحد فينا بيغطس طفل في الميه، الحقيقه مش بنعمد باسمنا لكن باسم المسيح، فيبقى دي معموديه المسيح. عكس مين؟ عكس مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا كان بيعمد باسم، اسمها معموديه يوحنا، لكن بطرس عمد معموديه المسيح، اندراوس عمد معموديه المسيح. معموديه يوحنا دي حاجه تانية خالص غير المسيح، معموديه للتوبه. وهو الراجل قال كده، قال انا اعمدكم بماء، لكن هاتي بعد من هو اقوى مني اللي هيعمد بروح القدس ونار. عشان كده المسيح بدا يعمد تلاميذه وفوضهم ان هم يعمدوا الناس. طب يا ترى حد يقول لي بس فكروا قبل ما تجاوب، ايهما اقوى، ان المسيح يعمد بنفسه ولا ان التلاميذ يعمدوا باسمه؟ برافو. يعني لو واحد حظه حلو اتعمد بايد المسيح واخوه جه قال له يسوع عمدني، قال له خد روح بطرس عمده انت، مين فيهم محظوظ اكتر؟ الاثنين زي بعض، لان المعموديه واحد، ولان التلاميذ يعمدون بتفويض من المسيح وبسلطان المسيح. دي بقى خلت الحكايه ماشيه في الكنيسه طول الاجيال. النهارده اللي بيتعمد من ايدين قسيس لسه مرسوم امبارح والنهارده بيعمده، زي يتعمد من يد البابا او الاسقف او من يد مرمرقس او من يد المسيح، لانها المعموديه ايه؟ ادي نظام التفويض زي المناول كل الاسرار. صحيح جايز الواحد يعني يفرح شويه ان البابا هو اللي عمده، لكن لاهوتيا هي المعموديه، لا تزيد ولا تقل. ده بقول لكم لو المسيح نفسه بيعمد وهو عمد فعلا تلامذته، هي نفس القيمة بتاعت المعمودية، لا زادت ولا قلت. ده مبدأ الاستلام من المسيح وتسليم الناس. مرمرقس لما جه مصر عمد ناس، يا بختهم لأنهم تعمدوا بإيد مرمرقس. طب مرمرقس استشهد وفي ناس تانيين بيعمدوا، هل حظهم أقل اللي تعمدوا؟ هي هي الحكاية. أدي المبدأ اللي أنا عايز إيه أتكلم فيه. واضح هنا أن السيد المسيح بدأ يعمد بنفسه ثم فوض رسل الأطهار أن يعمدوا باسمه بعد أن عمدهم طبعا، عشان فاقد الشيء لا يعطيه. يبقى 3000 نفس اللي قالهم العنصرة اعتمدوا بيد الرسل. ما حصلش بقى ان كل واحد كل من هب ودب يمسك حد يعمد، هيبان كويس جدا في سفر الاعمال دلوقتي احنا ماشيين. يعني في الاصحاح 4 في سفر الاعمال هتلاقي عدد المؤمنين وصل الى 5000. خلي بالكم الكنيسة عمالة بتنمو بسرعة، اول يوم 3000، ده في الاصحاح رقم 2، على ما وصلنا الاصحاح 4 بقى 5000، لكن عمال بيزيد. لو لم يكن هناك قيادة للكنيسة كانت الدنيا اتبعزقت. عايزكم تتخيلوا أي دنيا ملهاش قائد، دنيا تضيع. اذكروا يوم دخول أمريكا إلى العراق، فاكرين اليوم ده حصل إيه؟ شفنا في التلفزيون الدنيا بقت فوضى، لان فجأة الدولة ما بقاش فيها جيش ولا بوليس ولا رئيس ولا حكومة، فكله ضاع وداخل ان الامريكان لسه ما مسكوش الدولة. فبدأت الناس تسرق، وجايبين في التلفزيون المنظر كل واحد داخل اي محل بيسحب اي حاجة، اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها. وهو متأكد لا في حد هيقبض عليه ولا حد هيحاكمه. ولما فين الدولة تنتظم مين يثبت انه كان حرامي؟ خياله كده دولة وبدون قيادة بقت عصابة. طب إذا كانت الدول محتاجة قيادة والقيادة تكون قوية، هل الكنيسة أقل في القيمة والتنظيم من مؤسسات الدنيا؟ ده لما بيغيب الرئيس بيبقى في حد بيقود الدولة مكانه، كان مسافر ولا عيان ولا ميت، لحين ما ينتخب رئيس ثاني ولا الدنيا تمشي، أي دولة تمشي. لما يجي يختار واحد لازم نظام محنن وإلا يكون حروب. ما دام ما فيش نظام الناس بتتخانق عشان مين اللي ياخد المكان ده، لكن لو في دستور ونظام الدنيا متنظمة تبقى الدنيا ماشية في هدوء. استمر الآباء الرسل يعلمون ويضمون إلى الكنيسة الذين يخلصون. ودي الآيات بقوة عظيمة، كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل في البيوت معلمين ومبشرين يسوع. عدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة، كهنة اليهود، يطيعون الإيمان. بعدين حصلت الحكاية بتاعت اضطهاد استفانوس واستشهاده. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في قبر اليهودية والسامرة. حطوا بين قوسين كلمة ما عدا الرسل. كل جمهور المؤمنين تشتتوا بسبب الضغط. ليه بقى ما عدا الرسل؟ دي معناها ان في قيادة للكنيسة، لو هربت الكنيسة هتضيع. فقالوا يا جماعة يلا كل واحد يشوف له حتة يستخبى فيها، لكن احنا قاعدين هنا. طب يا اباء الرسل انتوا اكتر ناس عليكم الخطر، ده انتوا في وش المدفع. قالوا وش مدفع وش مدفع، بس ما نسيبش اورشليم لان دي غرفة العمليات، احنا قاعدين هنا ننظم الكنيسة. واستمروا ابائنا الرسل في الكنيسة في اورشليم. أصبح أورشليم هي مركز الخدمة، قيادة الكنيسة، هي المرجع اللي فيه الآباء الرسل، وأي حد عايز يسأل سؤال يروح أورشليم يقول لهم إحنا نعمل شيء منظم. نتيجة التشتت إصحاح 8:6 واحد اسمه فيلوبوس المباشر كانش من الرسل، ده من ضمن الناس اللي تشتت. انحدر فيلوبوس الى مدينه مسامره، وكان يكرز ذهب المسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحده الى ما يقول فيلوبوس عند استماعهم ونظرهم الى اخر الصناعه. ولما صدقوا فيلوبوس اعتمدوا رجالا ونساء. هنشوف بعد كده حصل ايه، لان فيلوبوس كان من حقه يعمل، لكن مش من حقه يعطي الروح القدس اللي هو بعض اليد اللي هو مسؤولية الرسل. امتد الإيمان لدمشق في أعمال 9، وإلى الأمم في أعمال 10 اللي هو كورنيليوس، وبعدين فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وانتشر بعد كده إلى سائر أنحاء العالم. التنظيم بتاع الكنيسة كان الناس كلها شغالة، بس في قيادة اللي هي الآباء الرسل مع الإخوة والكهنة. وكل امتداد للإيمان كان لازم يبقى تحت إشراف الكنيسة، لأن ممكن ما احنا بنقول في رفض المسيح بالمنظر الناس تآمن كان لازم يبقى في مرجع واحد يدعوله والكنيسة هي الكنيسة. أيوة الإيمان ده مضبوط، احنا نعتمد. عشان كده بص بقى في الآية اللي بعديها، لما سمع الرسل الذين في أورشليم بغرفة العمليات، أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس للحاكم. الحالة دي نقدر نقول الكنيسة التي تأسست في السامرة كنيسة رسولية. وانت يعني رسولية يعني إيمانها لإيمان الرسل، وإن الآباء الرسل اعتمدوا هذا الإيمان موافقين عليه. في قصة اهتداء شاول المسيحية، فعارفين طبعا المسيح ظهر له عيانا بيانا، فقال له روح دمشق يقولوا لك. وهناك كان الكاهن اسمه حنانيا هو اللي عمد شاول فبقى بولس. صفحة 16 عن شاول. الهدف من الكلام في الجزء ده ان الكنيسة في عصر الرسل كانت تكون من جماعة من المؤمنين كان ليهم قيادة. فهمني كلمة كان ليهم قيادة، مش كل واحد بمزاجه ولا كل واحد حسب ما يستحسن نوعية الإيمان اللي آمن بيها أو بيعلم بيها. كان لابد من في قيادة تحفظ الإيمان في صيغة محددة. اسمها الرسل 70 في كتاب عنده من فريق أنبر أوريوس، وانت مع ذلك ممكن تطلع في المكتبة بتاعتهم تلاقي كتاب على 70 رسل.
كتاب ايه؟
بسرعة من اول صفحة 13 كده احنا بنتكلم عن كنيسة ايام الاباء الرسل اللي كان عدد المؤمنين 3000 دول لو مفيش قائد هيبقى الدنيا مبهوأة. وهم القادة الكنسيين اللي هم الاباء الرسل هم اللي قاموا بتعاملهم. بعدين صفحة 14 استمر يعني في الربع الأخير من الصفحة استمر الآباء الرسل يعلمون ويضمون إلى الكنيسة الذين يخلصون في الآيات دي كلها. بعدين واضح إن المؤمنين تشتتوا بسبب اضطهاد استفانوس وقتله، أما الرسل فاستمروا في أورشليم كان لسه ما خرجوش للكرازة وقاعدين ال 12 دول قاعدين في اورشليم زي غرفة عمليات ماشي كده بتتابع انتشار هذه الكنيسة الناشئة. أول مكان وصلت له الكرازة من بعد اورشليم هي السامرة، وكان فيلبس المبشر هو اللي وصل الإيمان واعتمدوا رجالا ونساء. امتد الإيمان إلى دمشق في صفحة 9 يعني 8 آل سامرة 9 دمشق. في الصفحة 10 بقول أول أممي الإيمان وهو كرنس. بعد كده في النقية وقبرص وأنطاكيا وسائر المحيط معاك لاحظوا أن الإيمان كان ينتشر فعلا من مكان إلى مكان بواسطة المؤمنين، لدرجة أن احنا عندنا معلومة أن الذي أسس كنيسة روما هم المؤمنين، كانش لسه في رسل الأرض. بولس كتب رسالة إلى أهل روميا وما كانش لسه راح هنا زي ما هو قايل في الرسالة. وإذا كان إخواتنا الكاثوليك بيقولوا إن بطرس أسسها حقيقة لا، تاريخية ما حصلت. بطرس راحها ساعة لما استشهد. أمال مين أسس هذه الكنيسة العظيمة؟ قال المؤمنون. بولس الرسول بعد كده راح لها الصفة الرسولية. بطرس مش بمزاج، هو بيقول راح يستشهد ليه هناك؟ مش بمزاج، لهناك العاصمة اللي فيها الامبراطور وفيها الحكومة، فأخذوه إلى الامبراطور نفسه فاستشهد بيد نيرون. تفضل. هي بتسأل إذا كان في عصر الرسل الرسل كان هم القيادة، إيه المرجعية ومين ادهم السلطان بتاع القيادة؟ المسيح نفسه. المسيح نفسه.
يعني هو تعلموا من يعني ما كانش ليهم رئيس كبير، كانوا كلهم اخوه متساويون ما لهمش كبير، لكن لو اجتمعوا في مجمع بينتخب واحد منهم يقود الجلسات زي ما حصل في مجمع الأورشليم. وكان مين القائد؟ يعقوب. ده فتره المجمع بس، لكن غير كده هم متساوون جميعا، ما كانش ليهم كبير غير المسيح بس والروح القدس اللي بنتكلم فيه. بصوا الآية بتاعت أعمال 8-14 قدامكم دي مهمة جدا. لما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. لو إن بطرس ويوحنا دول بتوع كرازة بس، كان يتقال إيه؟ لما سمع الرسل إن السامرة لسه محدش بشر فيها أرسلوا بطرس ويوحنا. لكن ده حصل العكس، إن الكرازة انتشرت أولا فأرسلوا بطرس ويوحنا عشان يعطيهم الصفة الرسمية. أولا يراجعوا الإيمان، لألا يكون اللي بيبشر ده بيقول حاجة من عندياته، إحنا لسه كنيسة ناشئة. ثانيا وضع اليد عشان ينالوا الروح القدس. ثالثا علشان تبقى الكنيسة نفسها كنيسة رسولية مبنية على أساس الرسول. عارفين زي إيه مثلا؟ لو في بلد في الصعيد جه خادم قال لسيدنا الأسقف بتاع الإبراشية: سيدنا ده عندنا قرية ما فيهاش كنيسة، وأنا عرفت صدفة إن فيها 3-4 بيوت مسيحيين، هو مش بيركز ناس غير مسيحيين، وأنا رحت لقيت عندهم استعداد بنعمل مدارس أحد، بقالنا سنة بنعمل مدارس أحد. يقول طب يا ابني ما قلتليش ليه؟ مين أنت؟ أنت جاي من فين؟ أنت أصلك إيه؟ أنت من الكنيسة؟ من أبنعتها؟ بالرغم من حاجة تفرح لكن برضه حاجة تقلق، أنت بتعلم بتقول إيه؟ فيقول له طب خلاص ربنا يباركك ويكافئك على اللي عملته، خد معاك أبونا فلان يزورك. أبونا فلان ده إيه ميزته؟ إيه ميزته عن الخدم اللي يخدمه؟ يشوف الإيمان اللي هم عرفوه إيه؟ يشوف اتناولوا لسه ما تناولوش؟ ما هو لو بقالنا سنة بنخدم ولسه ما تناولوش ما عملناش حاجة. هل ممكن نبني كنيسة؟ هل نقدر في دوار يعني في حوش من حوش البيوت نعمل قداس؟ لكن هل ده ممكن يتم عن طريق الخدم اللي هو علمان؟ لا طبعا. فدي موجودة من أيام الرسل، لأن في ناس النهاردة بيظنوا قطعا إن الكنيسة مع الزمن أعطت لنفسها هذه الهيبة وهذا السلطان وبقت ماسكة بزمام الأمور من مزاج البطاركة والأساقيف واللي عايزين يسيطروا على الكنيسة. لا، الموضوع ده من أيام الرسل. طبعا كلمة أيام الرسل معناها أنه فكر المسيح نفسه. لما سمعوا أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. المثل اللي أنا قلته بقول بتوع ناس مسيحيين ما عرفوش ربنا، الحال دول كل ناس وثنيين أو يهود أو سامريين وبشروهم بالإيمان. يا ترى إيه اللي اتقال؟ كان لازم يبقى الإيمان ده معتمد من الآباء الرسل. القصة الثانية بتاعت اهتداء شاول، طبعا انتوا عارفين القصة، المسيح ظهر له شخصية واتكلم معاه وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال: من أنت يا سيد؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترقص من أنت. فقال وهو مرتعد من حيرة: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ أنا تحت يديك، عايز أعمل إيه؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. لحظة التعليم هنا جميل جدا. طب يا رب أدي الجمل وأدي الجمل، أنت صاحب الموضوع كله وأنا ابنك، ما تكلمني قل لي اعمل ايه، عمدني سلمني الايمان. يقول له: لا، شوف بولس، شوف شاول، انا طول ما انا كنت عايش على الارض كنت انا بعمل كده، لكن من لحظه ما صعدت الى السماء فوضت الكنيسه لهذا الامر، التفويض، فوضت الكنيسه لهذا الامر. بالظبط، المسيح اعطى سلطه الكنيسه والمسيح نفسه بيحترم هذه السلطة. قال له: لا، أنا خلاص مش معقول بعد ما أديهم السلطات أسحب منها أو أعملهم أي استثناء. الكنيسة هي اللي تفوض الأمر. أنتوا عارفين عامل زي إيه؟ مرة أحد الشباب كان عايز يشتغل في أحد الشركات بتاعت واحد مسيحي يعني، فقال لي: ممكن تكلمه؟ قلت له: يعني لو جت جت الظروف ان انا فعلا تقابلت مع هذا الراجل اللي هو صاحب الشركه. بقول له عندنا شاب عايز يشتغل، قال له ما يقدمش ليه؟ قلت له يعني هو خايف يقدم احسن ما يقبلهوش، بس يقدم بقى في البلد. قال لي لا مالناش دعوه. صاحب الشركه قال لي انا ايه؟ امال انا معين جهاز اداري للشركه دي عشان انا اشتغل وهم يناموا؟ هم اللي اشتغلوا. طب معلش ما انت ممكن تزق. فقال لي انا لو زقيت اي حد، طبعا ده مبدا هو غير بتاع حكايه المسيح. يوم ما يحصل اي فشل في الشركه يقول لي ما انت بتبعت لنا ناس مش كويسين ونضطر نتكلم عشان انت اللي بعتهم. لكن لما يحصل اي خلل في الشركه امسكهم اقول لهم ازاي تعينوا ناس وحشين؟ يبقى هم المسؤولين. طالما فوضت انسان ده شوفه في الاداره، لو فيكم حد ياخد كورس اداره وقياده الإدارة، طالما فوضت واحد أسيبه يشتغل. ما عادش أنا بقى كل شويتين ألغيه. تخيل المسيح نفسه بيعمل كده. فوض الكنيسة سابها بقى حريتها، وبنفس الوقت طبعا مش بيسيبها، بياخدها بالروح القدس. حتى لما اختار واحد يعينه ما قالهمش أنا عينت شاول. قالوا يا شاول روحهم ما بقى يدخلوك. لو انت قلت لهم انا جاي لكم من طرف المسيح هيقبلوا، ما تخافش. مع كده يعني من طرف المسيح ماشي كده؟
اتفضل.
بالظبط. شوف المعلومه دي، لو ان المسيح عمل شاول كان هيجي لنا اي واحد الصبح يقول انا بالليل بالحلم المسيح عمل، وانا نسيت. ما نقدرش نعمل في صفقه قانونيه في شاول، او مش تعميد بس، ده شاول اختارني اسقف. المسيح ظهر لي بالليل ورسمني اسقف، رسمني بطرة الكنيسة. طبعا هتبقى في فوضى. فقال له شوف بقى شاول، شاول اللي هو اصبح رسول الامم العظيم في الرسل، اللي اتجاسر واقول تفوق على الاثنى عشر. المسيح نفسه قال لشاول روح دمشق يقول لك تعمل ايه. طبعا لما راح دمشق تقابل مع كاهن هناك اسمه حنانيا، عمده، واعتذر الروح القدس. بص المعلومه اللي في صفحه 17 فوق دي، لقد حل الروح القدس يوم الخمسين في شكل نار وهبوب ريح عاصف وتكلم بالسنه. هذا حدث مره واحده. ليه مره واحده؟ لان الروح القدس صار حلا في الكنيسه. الكنيسه بتمنحه للناس بسلطان وتفويض من المسيح. التشبيه بتاعنا، التشبيه ده قاله حد من الاباء، انا مش فاكر اسمه، بس حطيته كده لان عشان اقول مين هو لازم ادور. قال زي ما ربنا نفخ لادم نسمه حياه، ومش محتاج بقى كل واحد يتولد ربنا ينفخ فيه نسمه حياه، لان خلاص النسمه موجوده في ادم، اخذها حواء واخذها هابيل وقايين وكل الناس لغايه احنا النهارده. فقال نفس الحكايه، مره واحده نفخ الله الروح القدس في الكنيسه وأصبح مش محتاج ينفخ تاني، موجود الروح القدس.
نعم.
جايز يكون كده. في قيصرية، يعني كلمنا عن السامرة، تعرف قيصرية. قيصرية اللي هو إيمان كيرنيليوس ودخول الأمم أول مرة إلى المسيحية. مين اللي عمل كده؟ بطرس. بطرس ده راجل كبير وليه كيانه ومكانته. ومع ذلك الكنيسة التي في أورشليم، بصوا عمل إيه؟ سمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله، ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان، المسيحيين اللي من أصل يهودي اللي هم الكنيسة اللي موجودة. إزاي بطرس تتجسر وتعمل حاجة من غير ما تشاور الكنيسة؟ وإحنا إيش عرفنا إن كلامك كلام مظبوط؟ وإيش عرفنا إن الله هيقبل الأمم؟ من إمتى الكلام ده؟ المسيح ما قالناش كده. لحظة بطرس هنا وهو رسول كان محتاج مراجعة من الكنيسة. يعني حتى القائد الكنسي ليه كبير، ليه حد في إيده، عشان الإمام ما يحصلوش انحراف أو بعترة. طب بطرس قالوا له إيه؟ إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة، يعني أمم، وأكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بتتابع قائلا الموضوع بتفاصيله. ان انا كنت جعان وطلعت عشان اصلي ونمت وظهرت رؤيا وجالي ملاك وقال لي في ناس هيخبطوا على الباب روح معاهم غير مرتاح في الشيء. ورحت معاهم لما ابتديت اتكلم حل الروح القدس على الامم. فيقول ان كان الله قد اعطاهم الموهبه كما لنا ايضا بالسويه مؤمنين بالرب يسوع المسيح كمان انا اقادر ان امنع الله. شوفوا بقى الموقف بتاعهم. فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبه للحياه. يعني فيها سيمفونيه جميله. احنا زعلانين انت عملت حاجه لما فهموا الامر قالوا لا الرب كويس احنا كده موافقين والامر يمشي صح. ولاحظوا كمان موقف بطرس اللي ما زعلش قال لهم انتوا بتكلموا مين؟ انتوا ناسين نفسكم ده انا بطرس اعمل اللي عايز اعمله مفيش حاجه اسمها اعمل اللي عايز اعمله مفيش حاجه ينفرد بالرب. ما عندناش عصمه البابا ما عندناش عصمه اي انسان. كل واحد لازم يخضع للمجمع. هنا كان المجمع هو الاباء بس اي واحد قابل للمراجعه قابل طبعا لازم يبقى في نقد وانا كمان اسمع الكلام جايز اكون غلطان ولو صح افهم الناس هيك فانا خلاص ما حصلتش اي مشكله. أبقى زعلانين شرح لهم القصه وموقف ربنا قالوا له خلاص دي حاجه كويسه مجدوا الله وقالوا اذا اعطى الله لهم ايضا التوبه للحياه. كده في السامرة وفي قيصرية. طب في أنطاكيا كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع وكان يتيادى لهم معهم. لاحظوا دول بالرسل ولا ايه؟ شعب عازم. فأمن عدد كثير ورجعوا للرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم. فأرسلوا برنابا أحد الرسل لكي يبتاز إلى أنطاكيا الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرحا. طبعا راجع الإيمان بتاعهم لأحد كويسة فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا بالروح القدس والإيمان فانضم إلى الرب جمع كثير. أنا هنا التكة بقى انتوا سمعتوا ان في ايمان انتشر في الحته الفلانيه نقول ات از جود لكن ليه ارسلوا برنابا؟ عشان يعتمد هذا الايمان يعتمد هذه الكنيسه يقول ايوه في كنيسه اتاسست ومظبوط. لاحظوا سفر الاعمال ده مهم جدا لان ده مرجع في السياسه الكنسيه. ابقى الرسل عملوا كده الدنيا ما كانتش فوضى خالص خالص بالرغم خلي بالكم الكنيسه كانت ناشئه. النهارده احنا الكنيسه بقت مؤسسه وليها كيان. الدوله نفسها بتهاب الكنيسه ليها كيانها. طب اياميها ما كانش كده. الدوله كانت مش واخده بالها ولما اخدت بالها بدات تحارب الكنيسه. ومع ذلك كان كل شيء ماشي بنظام وتدقيق والرسل كانوا مسيطرين على الموقف. ما كانش الدنيا مبهوره. المبدأ اللي بيقول لك كل واحد من حقه يكرس كل واحد يبشر وكل واحد يقرأ الإنجيل بطريقته وتفهم بطريقتك والروح القدس يقول لك كانش موجود أياميهم. في مرة في واحد مش أرثوذكسي يعني بيقول لشاب أرثوذكسي إحنا ليه مختلفين مع بعض؟ إحنا عاملين زي ما يكون خمس ستة صيادين واقفين في البحر وكل واحد رمي شبكته بيصطاد قسطان. فانت تصيد للكنيسه الارثوذكسيه وانا بصيد للبروتستانتيه وغيري بصيد للكاثوليك وكل واحد في المسيح. هل كده كان ايام الرسل؟ احيانا الكلام بيبقى له غريب لكن ملوش اصل. ده هي لازم تكون سفينه واحده وربان واحد هو المسيح وكلنا جوه السفينه مش كل واحد بيصطاد بطريقته. كان الرسل كده. عندما قرر الروح القدس ان يعين برنابا وشاول الرسوليه أمر الكنيسة أن تتمم هذا الأمر تثبيتا لفكرة سلطان الكنيسة في منح موهبة الكهنوت العمل الرعاه. شوفوا الآية بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. فصاموا حينئذ وصلوا وضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. واضح هنا بقى إيه؟ وضع الأيادي ده هو قسمهم الصلاة اللي هو الليترجي. الليترجي أثناء الصلاة كانوا صايمين، وأثناء الصلاة بيوقع الحياة زي ما احنا بنعمل دايما الرسالات في القداس. يعني أنا السنة فاتت ولا قبلها كان تم الإسلام البطرق الكاثوليك الأقباط اللي هو بعد ما تقاعد الكاردينال ستيفانوس الثاني اسمه أنطونيوس نجم. فأنا شفت مراسم الصيام في التلفزيون في نوسات، كان حاضر سيدنا أندرونوس وأباء تانيين مندوبين على الكنيسة الإبرية. فأولا معاد الصيام كان مساء، هما بيصلوا قداسات مساء، بس ساعتها أنا لاحظت إن هما عملوا طقس الصيام وبعدين في الآخر ندوا بصلاة. مفيش قداس، مفيش قداس، هما نظامهم كده. قلت يا على كنيستنا وجمالها، أولا لازم نكون صايمين، ثانيا لازم يكون في قداس الخريستيا، وطقس الصيام دوت إيه اعتباره جدا جوه الليتورجية بتاعت القداس، مش حفلة الناس تجتمع فيها وبعدين بعد الصيام بره الريسبشن وقعدة بقى. نعم؟ طبعا دي بقى حاجة تانية. بينما هم يخدمون الرب ويصومون، لما قال لهم افرزوا لي برنامج صاموا حينئذ وصلوا، يعني قالوا طب بكرة هنعمل قداس ونرسم فيه الجماعة دول رسل. وضع اليد بقى معناها نقل الشعر بتاعت الكهنوت من أباء الـ 12 للاثنين دول اللي هم برنابا وشاب. انتشرت الكنيسة، استمرت الكنيسة في أورشليم تمثل المدينة الأم والكنيسة الرئيسية والمرجع اللاهوتي لكل الطراز في العالم. عشان كده لما جينا في مسألة التهور عقد بها أول مجمع مسكون. طبعا تعرفين التهور، المسيحيين من أصل يهودي كانوا مازالوا معتزين بأصلهم وانتمائهم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود. بعدين عندهم بقى الإحساس من هم السوبريور أكثر من الأمم، فمش مستوعبين قوي إن الأممي مرة واحدة يسويهم يعني يبقى مسيحي. فقالوا لا، يجب إن الأممي أولا يبقى يهودي وبعدين يبقى مسيحي زي خطوة انترميديت يعني. وكمان مش كده وبس، نلتزم كمان بالنظام اليهودي ان احنا نغسل ايدينا قبل الاكل كنوع من التطهير، مش بس مجرد اجراء نظافه يعني، نوع من التطهيرات الواجبه. ففي ناس قالوا طبعا ده كلام مظبوط بتلغي ليه، وفي ناس قالوا لا احنا ناتي مالنا مال التهوت. وده اللي وجهه نظره، ده اللي وجهه نظره. لو ان الامور مفيش قياده كان زماننا لغاية النهاردة في مسيحيين يؤمنون بتهاوت ومسيحيين لا يؤمنوا به، وإتس أوكي يعني ما جراش حاجة، هي مدارس فكرية متعددة. لا، الأمر استدعى إن هم يجتمعوا ويشوفوا الموضوع ده عشان يبقى كلنا الفكرة واحدة. طب نجتمع فين؟ أنسب مكان أورشليم اللي فيه الأعمدة الرسل. اجتمعوا، ولما تقروا الوصف بتاع المجمع شيء جميل جدا، هو طبعا في أعمال 15. انحدر قوم من اليهودية وجاءوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عدد موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة مباحثة ليست بقليلة معهم، يعني قعد بولس وبرنابا قالوا لا مش لازم الكلام ده، الناس اللي بيعلموا من الجايين من اليهودية يعني الأورشليم قالوا لا ده احنا انا سمعتها من الرسل، هم قالوا كده. حصلت منازعة ومباحثة ليست بقليلة، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى أورشليم من اجل هذه المسألة. شوفوا الجمال، قالوا لا طب احنا مش يقولوا مثلا ده بولس وبرنابا الرسل بعتنهم اكيد كلامهم مظبوط، قالوا لا احنا نطلع ونقعد ونشوف الموضوع يمشي ازاي، خصوصا ان في بقيه الرسل في اورشليم. طبعا المناقشه كانت مناقشه مستفيضه، اخذت الاراء، تكلم كل واحد في ملء حريته بطريقه في منتهى الديمقراطيه. بص الوصف، فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. فبعدما حصلت مباحثه كثيره، مباحثه كثيره يعني ايه؟ ناس كتير اتكلموا، هما جابوا لنا بقى اخر ناس اتكلموا اللي هو كونكلوجن. فقام بطرس وقال لهم قصه ايمان كورنيليوس، فسكت الجمهور كله. بعدين قام برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الايات العاليه في الامم ووسطتهم. وبعدما سكت اتكلم مين؟ يعقوب. كل واحد اخذ فرصته، مجمع جميل. وقال ايها الرجال الاخوه اسمعوني. وطبعا يعقوب كان هو رئيس الجلسه، فكان اخر واحد بيتكلم ان هو خلاص بيقفل الحوار على ما وصلوا اليه. انا ارى ان لا يثقل على الراجعين الى الله من الامم ليرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم. فقالوا احنا متفقين على الكلام ده. حينئذ راى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسه ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. لاحظوا ان بولس وبرنابا كانوا جايين بالمشكله ومعاهم ناس عشان يبقوا شهود، فلما هيرجعوا هياخدوا معاهم اثنين ثانيين من الرسل او من المجمع اللي حصل علشان ياكدوا المعلومه. يرسلهما الى انطاكيا مع بولس وبرنابا. مين هما؟ يهوذا الموقف برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الاخوه. وكتبوا بايديهم هكذا. ده بقى القرار بتاع المجمع، الرسل والمشايخ والاخوه. لاحظوا ان في اخوه كانوا حاضرين المجمع، الرسل والمشايخ والاخوه يهدون سلاما الى الاخوه الذين من الامم في انطاكيا وسوريا والكيليكي. طبعا في كلام تاني بس انا مختصر الحته المهمه. راينا وقد صرنا بنفس واحده ان نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح. لاحظوا هنا برهان صدق الايمان بتاعهم ايه؟ انهم بذلوا انفسهم من اجل المسيح. فقد ارسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الامور شفاهه. هنكتب لكم لكن كمان يشرحوا لكم شفاهات. هيشرحوا يقولوا ايه؟ هيقولوا الكلام اتقال في المجمع، هو القرار مختصر. فالناس اللي هتسمع القرار دوت هيقولوا طب قشطه ضمننا ان انتوا كلامكم مظبوط. فهيقولوا شفاهه الحوار اللي دار واراء الناس اللي اتقالت عشان نعم؟ واللي جايين طبعا كانوا شهود. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن. يعني حاجة جميلة جدا. قرار المجمع اعتبر أنه الروح القدس ونحن. ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عن ما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعمت تفعلون كونوا معركين. قرار طبعا واضح فيه سلطة الكنيسة في اتخاذ قرار وتقنين قانون. والكنيسة هنا هي الآباء الرسل المجتمعين. الأمر ده ما كانش ممكن أن يكون شخص بمفرده بعيدا عن إجماع الكنيسة. يعني لو طلع بولس وقالها لوحده كانش كلها يلتزم بيها. لكن كان كويس إن بولس يرجع للكنيسة يقول لهم يا جماعة عايزين ناخد قرار. هتسيبوني لوحدي كده بعافيه ضد التهوت؟ انتوا لازم تقولوا معانا رايكم. كما يتضح ايضا طريقه الحوار والشركه والراي والراي الاخر وكيفيه اتخاذ القرار وقياده القاده الكنسيين. تخيلوا بقى لو ان ايه؟ الاخوه اجتمعوا مفيش معاهم حد من الرسل وتناقشوا في الموضوع واخدوا قرار، كان هيبقى مظبوط؟ كان لازم فيه كذا الكنسية الجميلة دي. قد التزم الجميع بتنفيذ هذا القرار حتى المعارضون. دي حاجة جميلة في الفكر الديمقراطي. يعني أنتوا بتلاحظوا مثلا دلوقتي أمريكا في صراع مين اللي هيبقى رئيس الجمهورية؟ رئيس الدولة. وتلاقي ممكن ينجح رئيس الدولة ب 51% من الأصوات، يعني في 49% معارضين. طب ساعة لما نجح هيبقى هو رئيس على 51 ولا على الكل؟ فدي طريقه حتى من ايام الرسل. في ناس معارضين الفكره لكن طالما اتخذ قرار في المجمع كلنا ناخد عنها. انتهى الجمال. سلطة كنسية رائعة جدا. احتراما للرأي الرسولي، وهذا ما يحقق ويضمن وحدانية الفكر في الكنيسة. السطور اللي بعد كده هي ملخص هذا الفصل كله واختم بيها. الكنيسة المسيحية في عصر الرسل كانت هي الجماعة المقدسة الملتحمة والملتفة حول الرسل كآباء ومؤسسين وأعمدة وأساسات ومراجع للمحافظة على الإيمان الحق والتعليم السليم. عشان كده الآية بتاعت مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، وسفر الرؤيا اتقال إن الرسل هم أساسات المدينة المقدسة أورشليم. عشان كده مكتوب على أساسات المدينة 12 أثناء بروس الخروج 12. الباب اللي بعده اللي هنفهم المرة الجاية بإذن الله إن الرسل أصل مبدأ رسالة أصل طبعا مكهنة وشمس. لو إن كل المؤمنين زي بعض، أصل فيه رأي كان بروستانت يقول إيه، كل أنت بتقول ده صح بس ده يخص الرسل بس. طب لو كان يخص الرسل بس كان هيبقى هما بيقيموا أصفة ليه وبيقيموا كهنة وشمامسة ليه؟ وبعدين بعد انتهاء العصر الرسولي إيه اللي حصل؟ دي بقى في الأبواب اللي جاية بعد كده نشوف الأسئلة بتاعتنا. الفرق بين الرسل والمشايخ، كلمة شيخ في اليوناني بريزبتيروس اللي هي قسيس، فممكن تشيلوا كلمة المشايخ تقول القصوص أو القساوسة. نعم؟ دول قصوص قساوسة. كلمة بريزبتيروس منها كلمة بريزفية، بريزبتيروس اللي هي باليوناني معناها شيخ أو كاهن أو قسيس يعني. منها كلمة بريزفية يعني إيه؟ شفيع. فبريزبتيروس معناه شفيع. وكان هذا اللقب بيطلق على أعضاء البرلمان، عشان كده لغاية النهاردة في بعض البلاد اسمها مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ ده وقت كونجرس، مش شرط اللي داخل فيه يكون عنده 70 سنة، ممكن شاب عنده 35-40 سنة واسمه شيخ. فمش بالسن لكن على انه مندوب عن الشعب، شفيع عن الشعب، بريزبتيروس. عشان كده ممكن يسميهم كهنة أو قصوص أو شيوخ. والإخوة هم المؤمنين العاديين. هل ظل الآباء الرسل يبشرون في بلاد اليهودية لمدة 20 سنة متواصلة بعد حلول الروح القدس 18 وابتزاز العالم؟ لا، مش 20 سنة بس في أورشليم، انتشر بعدها شوية. يجب أن يكون الأسقف متزوج في رسالة تيموثاوس الأولى. لماذا لا يتزوج الأسقف الآن؟ أشكر الله دي يعني نعمة من أنظر نعمة ما حدش بس ليها غير احنا. هو مش الآن، ده من أيام الرسل. خلي حكاية ليكن الأسقف على امرأة واحدة أجوها لكم بالتفصيل في مرة أخرى، وليكن المرة الجاية ولا حاجة، لكن عايز كلام كتير يعني. بس تعرفوا ان بولس نفسه ما كانش متجوز، تيموثاوس ما كانش متجوز، تيتوس ما كانش متجوز، فيعني ما ايام الرسل. اذا كان المسيح اعطى التفويض لتلاميذه ورسله، فايه العمل تجاه اب كاهن يتدخل في الخدمه بشكل غير صحيح، لانه غير متفرغ ومشغولياته كثيره، وتدخله يؤدي الى مشاكل. كيف التعامل معهم؟ هو طبعا مش مفروض، مفروض ان احنا برضو زي ما المسيح طور الرسل احنا يكون عندنا روح التفويض. بصوا انتوا شباب، ممكن بعد حد منكم هيبقى كاهن، يعني ياما ناس بيقعدوا هنا وبعد شويتين يلاقيهم لابسين العامة وكهنة حلوين. فاعرفوا كده ان من اسباب نجاح الخدمة انك تتعلم تطور. التفويض يعني ايه؟ يعني أنا مثلا قلت يا أخي فلان أنت أمسك أمين الخدمة، أسيبه بقى يدبر الخدمة. لما بيعمل حاجة مش مريحة للخدام ويجي يقول لي خادم الحق أمين الخدمة عمل فيا وسوى، اجيب امين خدمة اقول له انت زعلته ليه، لكن مش هاخد قرار والد امين خدمة. لازم عندنا حكاية احترام التفويض، وما كل واحد يشتغل هو مستريح، كل واحد مبسوط ان هو محدش بيتدخل في شغله، حتى الاسقف او الكاهن اللي فوقيه. في واحد عيناه مسؤول عن الشمس خلاص يقوم بخدمته، امين اسره اعدادي من الاسره يقوم بخدمته، ساعه لما ياثر لحزبه، لكن طول ما هو شغال ما نعطلوش. ليه بطرس اطلق على نفسه كلمه شيخ في رسائله في البدايه وهو بالطبع كان اعلى من رتبه القس؟ انتوا تفتكروا عشان انا اسقف ما بقاش كاهن؟ طب انا كاهن برضه. قال لهم اطلب اليكم انا الشيخ رفيقكم او شريككم، فهو كاهن ايضا في وسطهم. زي بالظبط، هل اللواء مش عسكري؟ عسكري، حالة عسكرية، اللواء نفسه عسكري. لماذا تم الامتناع عن المخنوق بالذات؟ لان بيبقى دمه فيه، هو الطير ولا الحيوان اللي بيتخنق دمه فيه، مفروض الدم يتصفى لان الدم نفسه فيه ممكن ينقل الامراض. المسيح قال امضوا تلمذوا جميع الامم وعمدوهم. طب ليه حدثت مناقشات ومجمع وغيره؟ لان هم ما فهموش صح. لما قال لهم امضوا تلمذوا جميع الامم ظنوا ان هم هيمشوا لليهود المتشتتين في كل جامعة. أقرب تشبيه بقوله كده عشان تفهموها، لو أنا جبت مثلا مجموعة من كنيسة، كنيسة الأمبروس، قلت لهم يا شباب خدام احنا هننزل نمشط منطقة الأمبروس دي كلها، حدودنا من كده لكده لكده لكده، بيت بيت وعمارة عمارة، ما نسيبش بيت غير لما نعمل له افتقاد وتسجيل عدوية كنسية. هما هيفهموا ايه؟ المسيحيين مش كده؟ ولا يجي في بالهم ان يعملوا كمان افتقاد للمسلمين؟ ولا على البال. اول ما قال لهم هنمشط المنطقه بيت بيت وعماره عماره، هيقول لهم ما فيش مال، وهينزلوا على انها يزوروا بتاع المسيحيين، مش محتاجه مذكره توضيحيه يعني. فالمسيح قال لهم اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، اكرزوا بالانجيل للامم. قالوا ما احنا هنروح لليهود المنتشرين في الأرض. مش قادرين يستوعبوا حكايه التهود دي، كانت موضوع كبير جدا. بولس الرسول شاف المر وهو بيشرح ان الامم لهم نصيب. في طائفه بتقول هناك معموديه بالماء وبعد فتره معموديه الروح القدس، استنادا على موضوع قبول السامره للايمان ومعموديتهم، بعدين ما قبلوش الروح القدس الا لما يربطوا الصحيحين. يعني هم بيقولوا ان في معموديتين، واحده بالماء واحده بالروح. انتوا عارفين دي ليه؟ عشان لما حضرتك تقول له انا متعمد يقول لك لا انت معموديه طقسيه. هو بيحتقر كلمه طقس، يعني معموديه طقسيه. يعني حبه ميه ملهاش لازمه، لكن عايزك تتعمد بالروح. تتعمد بالروح يعني ايه؟ تقبل المسيح فديا ومخلصا، تقول انا النهارده اتولدت فيه. طب ايه رايكم في الايه اللي بتقول رب واحد إيمان واحد؟ إزاي أقول معموديتين وكتاب مقدس بين معمودية واحدة؟ مين قال إن في معمودية ماء ومعمودية روح؟ ده هو قال لهم بالماء والروح معمودية واحدة. فسيبكم اللي بيقولوا كده. هو ليه ما يكونش قداديس بالليل عندنا المهم إن نكون صايمين 9 ساعات؟ عشان نتيح للناس كلها تاخد بظروف عملية، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة. يعني احيانا شرم الشيخ بيعملوا كده والغردقه، وهنا في زويله هيعملوا قداس زي كده للعاملين في السر، يبدا متاخر بالليل يخلص الساعه 1 للساعه 12:30، يعني يكون عدوا اليوم بس يكونوا صايمين قبل 9 ساعات على الاقل، فمفيش مشكله. لازم يدخل يوم دليل يعني بعد عدد 12 ساعة المناولة يعني. أيوة فضل. بنقول ايه في صلاة القدس؟ في القداس لما بنقول كلمة الأرثوذكسيين مش بيقصد بيها اسم الكنيسة، لكن بيقصد بيها اسم الإيمان، الإيمان الأرثوذكسي، لأن كلمة الأرثوذكسيين مكتوبة في الليتورجية قبل الانقسام، قبل ما يبقى فيه أرثوذكس وكاثوليك. كانت كل الكنيسة اسمها كنيسة جامعة الأرثوذكسية، كلنا مع بعض اسمنا كاثوليك أرثوذكس، كاثوليك من جهة المكان وأرثوذكس من جهة الإيمان. لما حصل انقسام كنيسة روما اختارت لنفسها كلمة كاثوليك على أساس هم بيدعوا أن هم الكنيسة الوحيدة في العالم المنتشرة في كل دين، والباقيين مش كنائس. والأرثوذكس قالوا إحنا يهمنا حتة الإيمان، إحنا أرثوذكس. فبقى فيها تحديد اللي مش كان ما كانش الأول. لكن أنت لو بصيت في الليتورجية بتاعت كنيسة كاثوليكية، القداس بتاع كاثوليك، هتلاقيهم برضه بيقولوا إيه آباؤنا الأرثوذكسيين. لأنها توصف الإيمان مش توصف ال إيه. فائدة يوحنا لميدان معموديته يعني؟ تمهيد لمعمودية المسيح. للتوبة. هل يوحنا اعتمد؟ لا، يوحنا ما كانش مسيح، يوحنا كان يهودي. طب ازاي كان بيعمد اذا كان هو معموديته دي معمودية مش فاطمة؟ معمودية تمهيدية. حد بيقول ان فيلبس الشماس واخرون كان بيعمدوا. قلت لكم المرة فاتت ان في العصر الرسولي ما كانش لسه الأمم نظمت قوي، لكن في نفس العصر الرسولي كانت الأمور اتضحت قبل ما يتنيح يوحنا الحبيب، كان كل الأمور اتنظمت بعد كده في عصور لاحقة. يعني يوحنا المعمدان طبعا ازاي إبراهيم أبو الآباء ما يدخلش للسماء؟ لا دي واحدة، لا 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 دي غير دي. إبراهيم أبو الآباء كان مسيحي، طب يدخل السماء؟ طب ما نفس الحكاية، كل اللي ماتوا قبل الصليب يدخلوا على النظام بتاعه، لكن مدام المسيح اتصلب يبقى نظام جديد. فيوحنا من ضمن. لماذا عدد التلاميذ 12 وعدد الرسل 70؟ ايه الاعداد دي بالذات؟ رقم 12 ده ليه معنى كبير، اللي هو 3 في 4، 3 الثالوث و4 اكثر الارض. شرق غرب شمال جنوب، جهات بالت. عشان كده اسباط اسرائيل كانوا 12 ورسل المسيح 12. اما رقم 70 فهو حصل ضرب 7 في 10. 7 هو كمال الزمان، لان الزمان بتقسم اسابيع، و10 هي كمال الارقام، فسبعة في عشرة يمثلوا الكمال التام. يعني خصوصا في العهد القديم كانوا 10 وصايا، وفي العهد الجديد 7 أسرار، فسبعة في عشرة دول اللي هم الكنيسة كلها. بني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر ربنا هداهم لمنطقة كان فيها 12 عين 170 نخل، ودي إشارة جميلة جدا لرسل المسيح. 12 عين تنبع ماء نقي و70 نخلة يغتزوا منها. لا اختاروا طبعا لان يعقوب كان اسقف اورشليم، قبل ما يسيبوا اورشليم كان متعين حد لاسقف بقى ليها ومشي في حاجه، زي ما المرقس لما جه مصر بقى فيه انيانوس. لا ما هو بصوا، يهوذا دعم ال 12 خالص، فبعد حالتهم 11 كان لازم يبقى في واحد رسول رقم 12، لكن بعد كده اي واحد بيتنيح بيعينه مكانه اسقف مش رسول بقى، علشان لما نيجي في السماء هنلاقي على المدينه اورشليم السمائيه نازله من السماء 12 اساس مكتوب عليهم اسماء 12 رسول، فمش معقول يكون في وسطهم يهوذا. كان لازم يشال يهوذا حتى من القياس، لكن بعد كده خلفاء الرسل هم الأساقفة مش رسل.
سؤال بره الموضوع اللي هو التجديف على الروح القدس، هو الإصرار على عدم التوبة. في حد بيقول ان قسطنطين الامبراطور تعمد معمودية أريوسية. ايوه،
وايه الفرق بين الرسول والبطرة او الاسقف يعني والكاهن الخلافة الرسولية؟
بيقول ايه الفرق بين الرسول والاسقف او البطرك والكاهن في الخلافة الرسولية؟ الرسل هم اساقفة مسكونيين، يعني ما يقدرش نقول مرمرقس اسقف اسكندرية، ده هو اسقف مسكوني على مستوى العالم كله، الرسل كده. لكن خلفائهم بقوا اساقفة لاماكن محددة. بابا شنودة اسقف الكراز المرقسية، يعني الاسكندرية وما يتبعها من كراز. والكاهن ليه الحته اللوكال بتاعته، الكنيسه دي سلطان في خدمته. وطبعا هيبقى واضح بعد كده الاساقفه من حقهم وضع الايادي عشان يرسموا الاسس